هذا في بعض الفقرات السابقة، وبخاصة الفقرة التي قبلها مباشرة، وهي قوله تعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. فكما أن الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة التي فيها إخبار بأن من طبيعة البشر أن يخطئوا وأن يذنبوا، فعليهم أن يتبعوا ذلك لطلب المغفرة من الله عز وجل حتى يغفر لهم. كذلك هنا يقول ربنا عز وجل: إن الإنسان من حيث طاقته ومن حيث قدرته ومن حيث قطع مدد الله عز وجل عنه إنه جائع، لا يستطيع أن يقيس نفسه ولا أن يعيلها ولا أن يطعمها. ولذلك فربنا عز وجل أيضا في هذه الفقرة كسابقتها يأمرنا أن نتعاطى السبب، كما أمرنا في الفقرة السابقة أن نتعاطى السبب الذي به نستحق مغفرة الله عز وجل. فهنا يقول: فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الرزق أرزقكم. وفي الواقع إن هذه الفقرة من هذا الحديث القدسي: فاستطعموني أطعمكم، له صلة مباشرة بذاك الحديث النبوي الصحيح الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصة وتروح بطان، تروح حماصة وتعود بطان. هذا الحديث فيه ما في هذا الحديث القدسي من الأخذ بالأسباب، خلافا لما يتوهمه بعض الناس، حيث يقولون: هذا ربنا عز وجل يرزق الطير، ويقولون من باب المبالغة وهم مخطئون: هذا ربنا عز وجل يرزق الطير في أوكارها، هذا خطأ، ربنا عز وجل حتى الطير أوحى إليها أن تنطلق صباحا وراء رزقها لتعود إلى أعشاشها ممتلئة بطونها. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو صباحا في الغدوة حماصة جائعة وتروح مساء بطانة ممتلئة البطون. إذن التشبيه هنا ليس في أن الطير تظل ملازمة لعشاشها فيرزقه الله عز وجل وهم فيها لن يغادروها، ليس كذلك، وإنما لو توكلتم على الله حق التوكل قلبا ومن حيث الانطلاق وراء الرزق عملا حينئذ يرزقكم الله تبارك وتعالى. فإذا الحديث ليس فيه حظ على التواكل كما يتوهم بعض الناس، وإنما فيه حظ على التوكل على الله تبارك وتعالى. مثله تماما كمثل الفلاح الذي يحرث الأرض ثم يبذرها، يلقي البذر فيها ويتعاطاها بالسقى والبحث والنكش ونحو ذلك، متوكل على الله عز وجل. لا يقول كما نهى عمر عنه حين قال: لا يقدن أحدكم في المسجد يقول: الله يرزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذن الأمر كما قال تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال كلوا من رزقه وبس، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هكذا ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي يحض أيضا عباده إلى الأخذ بسبب الإطعام من الله لعبده، ولكنه قبل ذلك يذكر هذا العبد بأنه ليس في يده شيء، وإنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. لذلك يقول كلكم جائع إلا من أطعمتم. إذا نحن نظل هكذا نفتح أمامنا ونتلقى الرزق من ربنا فوق السماء؟ لا، وإنما قال استطعموني أطعمكم، يعني أطلب مني الطعام، أطلب مني الرزق لأرزقكم. وذلك أي طلب الرزق يكون بسببين اثنين، السبب الأول وهو سبب مشترك بين المسلم والكافر وبين المسلم الصالح والطالب، ألا وهو الأخذ بالأسباب المادية التي أشرنا إليها آنفا. لكن المؤمن يمتاز على الكافر وبخاصة منه المؤمن الصالح بأنه لا يغتر بنفسه كما هو شأن الكافر، يعتمد فقط على الأسباب المادية ولا يلتفت إلى خالق هذه الأسباب المتصرف فيها كما يشاء. المؤمن ليس كذلك، وإنما هو يتعاطى السبب ويلتفت إلى الله عز وجل، يطلب منه أن يبارك له في كسبه وأن يوسع له في رزقه، فليس هو كشأن الكافر كل شيء عنده، إنما هو السبب المادي. ونسي هؤلاء الكفار ربهم تبارك وتعالى، كمثل ذلك الذي حكى الله عز وجل محاورته للمؤمن حين قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا مثل الكافر الذي يعتمد على فقط الأسباب المادية، أما المؤمن فيفترق عنه، إنه لا يكفر بالأخذ بالأسباب المادية والسنن الكونية الطبيعية التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا للمسببات. المسلم دائما لا يكفر بهذه الأسباب، لكن في الوقت نفسه لا ينسى أن خلفها رب الأرباب تبارك وتعالى. وهذا المؤمن حينما يتخذ الأسباب، لو أن هذه الأسباب كانت بدائية أو كانت بسيطة سهلة، فالله عز وجل بسبب إيمان هذا المؤمن الذي أخذ بالسبب الذي شرعه الله له، ربنا عز وجل ييسر له من الأسباب ما لا تطولها أيدي الكفار مهما نبغوا ومهما ابتكروا واخترعوا. كنت ذكرت لكم فيما مضى قصة ذلك الرجل الذي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول، يعني السحاب اسقي أرض فلان، فوجد هذا الإنسان ماشي على الأرض والذي سمع الصوت من السحاب من السماء يخاطب السحاب المشحون بالمطر اتجه إلى أرض فلان فلان ابن فلان. تعجب هذا الذي يمشي على الأرض خاصة حينما رأى السحاب يتجه يمنة أو يسرى، فسار والسحاب إلى أن وصل إلى أرض بستان متواضع، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء في هذه الأرض في هذا البستان، فأطل وإذا به يجد رجلا يعمل في أرضه بمنكاشه أو مسحاته، فسلم عليه بالاسم الذي سمعه من السماء، فتعجب الرجل ورد عليه السلام وسأله إنه غريب فما الذي عرفه باسمه، فذكر له أنه سمع من السحاب صوتا يقول اسقي أرض فلان، فعرفت أنك أنت لأني رأيت السحاب يلقي مشحونه من المطر على أرضك، فبمن كذلك؟ هنا الشاهد قال: والله لا أعلم أمرا أستحق من ربي أن يكرمني بكرامتي هذه سوى أن عندي هذه الأرض وأني أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث وأعيده إلى الأرض حتى يتم رزقه ماشي بسببه، وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، وثلث أتصدق به على الفقراء والجيران. قال له: بهذا اكتسبت أن الله عز وجل سخر لك السماء خاصة فقط. إذن هذا الحديث القدسي حين يقول فيه تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يلفت النظر إلى أمرين اثنين، أحدهما أهم من الآخر، ألخص ما قلت آنفا. الأمر الأول أن المسلم يجب أن يعتمد على الله تبارك وتعالى في كل شيء، لأن يهديه، لأن يغفر له، لأن يطعمه. هذا الأمر الأول، اعتماد على الله عز وجل اعتمادا كليا. أما الثاني أن هذا الاعتماد وهذا التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب هو من الشرع، لذلك قال تبارك وتعالى في الآية المعروفة: وإذا عزمت فتوكل على الله. وإذا عزمت يعني صممت وخطط لتنفيذ أمر ما فتوكل على الله، متوكل على الله بمعنى التواكل وعدم الأخذ الأسباب، لا، إنما تتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب. أكتفي الآن من التعليق على هذه الفقرة على اعتبار أن عندنا سؤالا من الدرس السابق، وأظن أنه سيأخذ قسطا وافرا من الوقت لأنه يحتاج إلى شيء من البسط والبيان. جاء في سؤال